أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة في أصول التفسير لمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا عند قوله رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذا الفصل أو هذا الكلام في بيان أهمية وضرورة علم أسباب النزول، العلم بأسباب النزول. يقول رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، أو إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. هذه مسألة مهمة جدا، وذكر الشيخ لها صورة، أو الصورة من واقع الفتيا والقضاء. فيقول: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يوصل إليه. ومثل بقضية، وهي قضية من حلف، كذلك مسائل في الطلاق وغيرها. والمسبب هنا المراد به، المسبب في التفسير، هو الآية التي، أو كذلك ما يسميه علماء الحديث معرفة سبب ورود الحديث. قالوا في القرآن سبب نزول القرآن، لأن القرآن نزل من أعلى إلى الأرض، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ورود الحديث فلأنه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ورود ولم يقولوا نزول. فالسبب القضية التي نزل فيها النص، إذا عرفنا النص الوارد، وعرفنا العلم الذي فيه، فهذا من ضرورات العلم في التفسير، علم التفسير. فقد يكون معنى الآية خفيا، أو معنى الحديث فيه خفاء، فإذا عرف السبب تبين المعنى أو ما يفهم منه من أحكام. مثلا حديث: ليس من البر الصيام في السفر، هذا لو أخذ على إطلاقه لقلنا أنه كل صيام في السفر كله ليس من البر. وبينما لو عرفنا السبب وجدنا أنها بسبب أن قوما كانوا صاموا في وقت شدة، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل سقط من العطش والجهد وكلف نفسه وقد رخص الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ساقطا قال: من هذا؟ قالوا: فلان كان صائما. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فدل على أن المعنى، أن المراد أنه هذا الذي تقصده الصائم هو زيادة البر، وأنه لو كان مسافرا فيجمع بين بر الصيام وبر أن يكون في سفر ومشقة، فليس كذلك، وليس كمثل الصيام في الجهاد، فإن ذلك من البر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا دل على أنه من البر، لكن في السفر لا. وليس على إطلاقه حتى يتقصد الإنسان أن يتركه. كما أنه في حديث قال أولئك العصاة أولئك العصاة أيضا له سبب، وهكذا القرآن كثير. فمعرفة أسباب نزول القرآن، نزول الآيات، من الضرورات في معرفة التفسير وفهم القرآن، وذلك كثير في القرآن، وله أمثلة، له أمثلة على ما هو غامض في القرآن لولا معرفة السبب لما عرف أو فهم المقصود. وسأذكر لذلك أمثلة وكيف أن من لم يطلع على سبب النزول فهم الآية فهما خاطئا، ومنهم من تكلف لها يعني معاني باستنباطات خارجة عن الأصل. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ما العلاقة بين خوف الإقساط في اليتامى وبين نكاح ما طاب من النساء؟ فلا تظهر المناسبة، فلا تظهر المناسبة إلا بمعرفة سبب النزول والاقتران. وذلك روى البخاري ومسلم عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، قالت هي اليتيمة، يعني أشكلت على عروة هذه الآية، قالت هي اليتيمة تكون في حجر ولي أو في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائه فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصدق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحون. لاحظ أن هذه الآية سبب نزولها أن من كان عنده يتيمة ابنة عم الله له ولاية عليها ويريد أن يتزوجها، لكن لكونه وليها لا يريد أن يعطيها ما تستحقه من المهر من بنات جنسها أو مثيلاتها. ففي هذه الحالة قد لا يقصد لا يعدل معها، فقال الله عز وجل النساء كثير دعوها ولا تنكحوها ما دام لا تعدلون في إعطائها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إلى آخره. ثم قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هذا تابع لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال البغوي فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصدق، سنتها يعني الطريقة المعمول بها، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قال الحسن يعني البصري كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالها ثم يسيء صحبتها، يعني بعد ما يتزوجها وهي قريبته يسيء صحبتها لا يقصد فيها. قال ويتربص بها أن تموت ويرثها فعاب الله ذلك وأنزل هذه الآية. هذا ما ذكره البغوي عن الحسن البصري. إذن العلاقة بين فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبين فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هو هذه القضية. فسبب النزول، معرفة سبب النزول يوجب فهم الآية على وجهها الصحيح. ولذلك من لم يعلم هذا سبب النزول أشكل عليه مثل ما أشكل على عروة وتوقف، وربما منهم من تكلف معنى للآية غير الذي ورد في سبب النزول مما عرفوه من العمومات أو ما كان معروفا في وقت نزول القرآن دون أن يكون هو السبب، إنما على العادات الموجودة كما ذكر عن عكرمة وهو مروي عن ابن عباس أيضا قال كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمته أو يتيمه الذي في حجره فأنفق، فقيل لهم لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. فانظر إلى نظر إلى شيء موجود في العادة وهو أن يتزوجون العشر من النساء فيضيق عليه النفقة فيذهب إلى ما في حجره من الأيتام فيأكل من أموالهم، والسبب في ذلك كثرة النساء في بيته. فقيل لهم لا تزيدوا على أربع فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع حتى لا تزيد عليكم النفقة. وهذا أيضا قد يفهم من قوله ذلك أدنى ألا تعولوا كما قال الشافعي، لا تعولوا أي لا تكونوا ذوي عيال كثير، أو لا تعولوا لا تفتقروا من العول، عفوا من العيلة وهي الفقر. على كل هو أخذوه ليس هو من سبب النزول، وإنما تفهموه من لما أشكلت هذه الآية والاقتران تفهموه من الواقع الموجود فقالوا به. وقال بعضهم قولا آخر منهم سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي قالوا كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا، وربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم أنزل هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء في الضعف كاليتامى، ثم رخص في نكاح أربع إلى آخره. ومراد هؤلاء يعني الاقتران، أنتم تخافون من أموال اليتامى وعدم العدل فيهم فكذلك خافوا من عدم العدل في النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلى قوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد. وهذا كله تلمس للمناسبة بين ذكر اليتامى ونكاح النساء. لماذا؟ لأنهم لم يظهر لهم سبب النزول حتى ينكشف هذه أو ينكشف هذا الإشكال. ولذلك قال مجاهد وإن تحرجتم، معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا، يعني الذي منعكم هو الإيمان، فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم لم يبين لهم عددا وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، إلى قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مجاهد لاحظ شيئا آخر، وهو ليس قضية العدل بين النساء كما تعدلون في اليتامى، كما تخافون في اليتامى فخافوا في العدل، لا، هنا كما تخافون في أموال اليتامى فخافوا من الزنا الذي هو أشد. وهذا أيضا تلمس للمناسبة، ولا شك أن هذه المعاني التي قالوها لها حظ من النظر، لاحظنا النظر، لأنهم جاءوا به من عمومات الشريعة، لكن إذا عرفنا السبب الذي هو سبب النزول انكشف هذا ولا نحتاج إلى هذا التكلف. كذلك من الأمثلة التي لم يظهر فيها سبب النزول أو لم يظهر فيها المعنى ولا يعرف إلا بسبب النزول، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ظاهر الآية في قوله ومن تطوع خيرا وقوله فلا جناح عليه أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، ليس بواجب، هذا ظاهر الآية، فعله لا جناح فيه ومن فعله تطوعا فهو خير والله يشكر له، هذا ظاهر الآية. لكن إذا عرفت السبب تبين لك أنه ليس هذا هو الظاهر، وهذا الظاهر فهمه ابن الزبير عروة أيضا، وعروة كان إذا أشكل عليه شيء راجع العلماء، كان يراجع خالته عائشة رضي الله عنها. فكذلك في الصحيح عن الزهري عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة إلى آخر الآية؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما، يعني لو لم يتطوف ليس عليه جناح. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولت إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار. إذن ذكرت سبب النزول الذي يكشف هذا الخفاء. قالت: ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، يهلون لمنات الطاغية صنم في المشلل على الساحل، يهلون له مع الحج ويطوفون به ثم يحج. قالت: كانوا يهلون قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. لماذا؟ لأن الصفا والمروة عليهما صنمان، صنم إساف ونائلة، فقالوا: نحن أهللنا لصنمهم الذي عند مناه، فكيف نطوف بنائلة؟ لذلك كانوا يتحرجون. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل، يعني كنا نتحرج، والآن ماذا نصنع؟ يجوز أن نفعل أن نطوف بالصفا والمروة؟ هذا السؤال، سؤال عن جواز أن يفعلوه. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس من شعائر الجاهلية، إلى قوله فلا جناح أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. هذا أيضا مما كشفته بينته عائشة. كذلك أشكل هذه الآية على عاصم بن سليمان كما في صحيح البخاري، فسأل عنها أنس بن مالك، فقال: سألت أنسا عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، لأنه أنصاري كما قالت عائشة في القصة السابقة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا قالوا من أمر الجاهلية؟ لأنهم ظنوا أن الطواف بهما لأجل إساف ونائلة الذي على الصفا والمروة، فظنوا أن السعي بينهما لأجل الصنمين وليس لأجل الصفا والمروة. قال القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، يعني إلى إساف ونائلة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بهما فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بهما، فنزلت هذه الآية. إذن قوله فلا جناح، قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، لبيان أنها ليست من شعائر الجاهلية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما حتى ولو كان فيهما الأصنام، لأن الصحابة حجوا، عفوا اعتمروا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اعتمروا قبل إزالة هذه الأصنام، اعتمروا قبل إزالة، كما في قضية الحديبية والأصنام موجودة على الصفا والمروة، كيف يطوفون بهما؟ تبين عز وجل ذلك أنها من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية، فلا تترك لأجل وجود شيء من شعائر الجاهلية فيها، هذا هو المقصود. على كل معرفة أسباب النزول ضروري للعلم أو لمعرفة الآيات. قال السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، قال الواحد لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا هو نقله السيوطي عن هذه الرسالة التي معنا، نقل عن كلام شيخ الإسلام. في الحقيقة السيوطي ضمن هذه الرسالة في متفرقات الكتاب كما فعل غيره. يقول وزعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ، يعني فن أسباب النزول، وأخطأ في ذلك، بل له فوائد، يعني لمعرفة أسباب النزول فوائد. قال منها هذا الأول، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الحكمة أو العلة، قد يكون السبب الحكمة كذا على تشريع الحكم. ومنها هذا الثاني من الأسباب، تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. طبعا هذا قول ضعيف مر معنا الكلام به، لكن يستفيد منه من يقول بهذا القول، يقول العبرة بخصوص السبب والمقصود بخصوص السبب وما يشبهه، وليس المقصود به فرد صاحب السبب خاصة. فهذا مثل ما مر معنا كلام شيخ الإسلام أنه لا يقول به أحد من العلماء، يعني قد يقول به أحد من الضعفاء وكذا في العلم، لكن أن يقول به العلماء الإسلام لا. الذين قالوا أنه يخص بالسبب أرادوا بالسبب بنوع السبب لا بفرد السبب، بنوع السبب. قال ومنها، وهذا من الفوائد الثالث من الفوائد، أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. قد يكون اللفظ عاما، قد يكون اللفظ لفظ عام، لكن الدليل قام على أنه خاص، دل الدليل على أنه خاص، فإذا عرفنا السبب قصر هذا التخصيص على ما عدا صورته أيضا، يعني من دونه. يعني مثل قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ظاهر الآية أن اللي قال لهم الناس يعني كأن الناس كلهم، بينما إذا نظرنا فيها وإذا به رجل واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريش جمعت كذا وسيذهبون إلى المدينة، فانطلق بعد أحد فسمها الناس وهو رجل واحد، لكن لماذا؟ لأن هذا الخبر جاء بيقين كأنه كل الناس تكلموا فيه. إن الناس قد جمعوا، الناس من هم؟ الهنا العهدية على شخص واحد، على مجموعة واحدة، هي قريش ومن معه، أبو سفيان ومن معه، فالمراد به. فظاهر الآية، فإذا عرفنا السبب عرفنا أن المراد بالناس هنا شخص واحد، والمراد بالناس هناك جمعوا لكم جنس واحد أو نوع واحد وهم قريش. على كل، قال ومنها، وهذا الفائدة الرابعة، الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. مثل ما مر معنا في قصة عروة بن الزبير في بعض الآيات. قال: وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله حسب معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي أو بما أوتى أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني ظاهر الآية، أخذ على ظاهر الآية. فقال: حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا إياه، فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخ. إذن الفهم لما فهم منها ابن مروان أن الإنسان إذا فرح أنه يفرح بما أتى من فعل أو أوتي من مال أو كذا، وكذلك إذا فرح أحب أن يحمد بما لم يفعل، كذلك يعني إذا نسب إليه خاصة ما أوتي من شيء أو أتى من فعل، فإنه فهم منه أنه مذموم. فبين ابن عباس أن هذه نزلت في قوم، في العموم في قوله الذين يفرحون هذا ليس على بابي، وإنما هو يعني مخصوص، مع أن من العلماء من قال نعم هذا مخصوص، لكنه من شابه تلك الحال يدخل فيها، من فعل مثل فعلهم، مثل فعل أهل الكتاب بالباطل. قال: وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية استدلوا بهذه الآية: جناح فيما طعم، وهي نزلت في مطعم في الخمر، مع أن الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففهموا أن لأن الآية في مطعم المقصود بها الخمر، إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم جناح، هذا ظهر الآية. لكن لو يقول لو علم ولو علم سبب نزولها لم يقولوا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر قالوا لما كيف قالوا كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وهم وكانوا يشربون الخمر وهي رجس، فنزلت هذه الآية. خرجه أحمد والنسائي. إذن سبب النزول بيّن أن المقصود ليس على الذين آمنوا من الذين ماتوا قبل تحريم الآية، فالذين آمنوا هنا وإن كان ظاهره العموم لكنه أريد به الخصوص، فهو من العام الذي أريد به الخاص، خصوص النوع. قال: ومن ذلك قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم. قال: فقد أشكل معنى هذا الشرط يعني إن ارتبتم على بعض الأئمة، حتى يعني بلغ الأمر إلى أنه بعض العلماء الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، فجعلوا أن الآيسة متى تعتد؟ إذا ارتابت، بمعنى شكت في انقطاع الدم، فهي محل ريبة. أما إذا كانت قطعية اليأس ليس عندها ريبة فقالوا لا، لأن الآية فيها شرط إن ارتبتم، فجعلوا الارتياب هنا، فهموا أن الارتياب المراد به كل فرد، كل آيسة ننظر فيها هل هي مرتابة أم متيقنة من يأسها. بينما سبب نزول الآية يدل على إن ارتبتم ليس هو في أفراد الناس الذين الآيسات، بل هو في من كان من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستشكل عليهم ذلك في زمانه عليه الصلاة والسلام. يقول: قال الظاهرية بأن الآية لا عدة عليها إذا لم ترتب. قال: وقد بين ذلك سبب نزول الآية، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار، لأن الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الصغار، هي يئسن الكبار العجائز، واللائي لم يحضن لبداية أعمارهن، هذا الغالب لا تحيض، وقد يعرض أنها تكبر ولا تحيض. المهم، فهذا هو الارتياب. الارتياب عند نزول الآية شكوا في هذا، ما عدتهن، فنزلت هذه الآية، خرجه الحاكم عن أبي بن كعب. فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن، أو لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب، لمن لم يعلم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ما حكمهن في العدة وارتاب، هل عليهن عدة أو لا، وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة ثلاثة قروء أو لا. فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن. إذن الارتياب في الحكم وليس في الأحوال، والحكم إذن نزل، كان الارتياب في فترة زمنية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا فنزلت الآية فخلص انكشف، وليس في الأحوال أحوال الناس. طيب، كذلك ضرب من الأمثلة وهي مفيدة الأمثلة، وأنا اختصرتها ذكرت بعضها، الأمثلة ذكرها السيوطي لأجل تقرير المسألة وأيضا فيها فوائد. قال ومن ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع. ظاهر الآية قالوا فإنما تولي فوجه الله، فثم وجه الله يعني فهناك وجه الله، جهته، وجه بمعنى الجهة. قال وهو خلاف الإجماع. فلما عرف السبب أو سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى بالاجتهاد، وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك، لأن جاء عن ابن عمر أنها في سبب في السفر، نزلت في السفر في صلاة السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر حيث توجهت به ركابه، هذا شيء. والشيء الثاني أنه لما صلوا في حديث جابر وحديث عامر بن ربيعة، لما صلوا وفي ليلة مطيرة واجتهدوا لم يعرفوا القبلة، مظلمة شديدة الظلمة، فصلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا على أماكنهم، حديث جابر قال فاختطوا خطوطا فتبين لهم أنهم على خلاف القبلة، فنزل فإنما تولوا فثم وجه الله، فدل على أنه يعني حال الاجتهاد. أما في حال الحضر وحال عدم السفر فإنه لا بد، لأن الله أمرهم باستقبال القبلة. قال ومن ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك، وقد وردت وقد ردت عائشة على عروة في فهمه ذلك بسبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهم لأنه من عمل الجاهلية فنزلت، مر هذا معنى وهو في صحيح البخاري. قال ومنها دفع، يعني من فوائدها دفع التوهم، دفع توهم الحصر، يعني حتى لا يكون الآية، قد يكون ظاهر الآية الحصر، فإذا عرفنا سبب النزول عرفنا أنها نزلت في شيء كان محصورا، أو رد على شيء، فدل على أنها ليس المراد بها الحصر، دفع توهم الحصر. قال ومنها من الفوائد معرفة سبب اسم النازل فيه وتعيين المبهم فيها، يعني من فوائده. ولقد قال يعني حتى إذا عرفنا سبب النزول عرفنا من المقصود به، مثلا يعني وسيجنبها الأتقى، عرفنا سبب النزول أنها في أبي بكر، فجاءت إذن هي مدح له، الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخره. قال مثل لها، قال ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها، ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن بكر: إنه الذي ننزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها وأنها ليست بعبد الرحمن. ثم قال السيوطي: وقد أفرده بالتصنيف جماعة، أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، أقدم من ألف في أسباب النزول، ومن أشهرها كتاب الواحد على ما فيه من إعواز، وقد اختصره، معروف مطبوع كتاب الواحد في أسباب النزول، وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا. قال السيوطي: وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لبابة نقول في أسباب النزول. قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. هذا كلام السيوطي بالاختصار، اختصار لأنه يعني بسط الكلام فيه، فذكرنا فيه بعض النماذج. على كل أسباب النزول صنف فيها مصنفات، لكن يغلب فيها الضعف ويعني التوارد أو اختلاف في الروايات. ومن أجمعها كتاب جمعه في مجلد في 3 مجلدات للشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر رحمه الله، فهو من أنفع الكتب لأنهم جمعوا ونقحوا وخرجوا. كتاب السيوطي فيه أشياء ضعيفة كثيرة، ابن حجر لكنه غير تام، والشيخ مقبل الوادعي في رسالة في بحث له أثناء الجامعة، بحث تخرج وليس هو الماجستير، لا قبله، الصحيح المسند من أسباب النزول، لكنه أيضا فيه يعني اقتصر فيه على الصحيح، وهناك أشياء قد تكون يعني يخالفه فيها غيره، لكن كتاب الاستيعاب هذا للشيخ سليم الهلالي ومحمد موسى نصر من أجمعها. على كل مثل الشيخ قال: ولهذا كان الصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها، لأن يعني مراحل اليمين يذكرونها في باب الأيمان والنذور، وكذلك لها أمثلة في أبواب أخرى. إذا قال والله لا آكل كذا أو لا آكل الخبز، هل مثلا نوى مطلقا، هل نوى بدون الخبز الذي هو الكعك، الخبز الذي هو من كذا إلى آخره، نسي النية، قال يرجع إلى المهيج السبب، فإذا رأوا أنه سببه لأنه انتقد أو لأنه عيره شخص فحلف، تبين أن المقصود به الخبز الذي من كذا أو عند كذا إلى آخره. قال الموفق في المغني قدامة: إن من حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية، النية موجودة حمل عليها، على النية حتى ولو كان لفظه عام، العبرة بالنية، لأن الأعمال بالنيات وتبين أنه أراد شيئا خاصا أو شيئا معين. يعني مثل لو قال والله لا أدخل بيت فلان، هذا اللفظ يدل على أنه كل بيت لفلان، لكن لو كان له نية أنه يقصد بيته الذي في كذا في المحل الفلاني، فهذا يدل على النية، يرجع فيه إلى النية. قال: ويقبل قوله في الحكم، يعني لو كانت مسألة ترجع إلى قضاء، خاصة ما يتعلق بالأقضية، ما يتعلق بحقوق الآخرين كالطلاق ونحو. قال: لأن السبب دليل على صدقي، وإن لم ينوي شيئا فقد روي عن أحمد، ما يعني الإمام أحمد، ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب. قال وذكره الخيرقي فقال فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. لماذا؟ لأن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص، هذا تعليل ابن قدامة، يقول لأن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها، عند عدم النية. لماذا؟ لدلالته عليها، فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية. قال وفارق لفظ الشارع يعني عمومات الألفاظ الشرعية، فإنه يريد ببيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب، لأن نقول العبرة في الأحكام في الأدلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول لا، هذا لماذا؟ لأن أصلا نزول الأحكام نزلت، نزول الآيات نزلت لبيان الأحكام، فلا يختص بأسباب معينة أفراد معينين، فيقول هذه الآية في فلان وهذه الآية في فلان فتذهب دلالة الأحكام، بخلاف أيمان الناس فإنها تختص بهم وبنياتهم. قال بخلاف لفظ الشارع فإنه يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير محل السبب. هذا بالنسبة لما يتعلق بدرس اليوم، والوقت يعني لا نريد أن نتجاوز ذلك، لأن كلام المصنف بعده سيحتاج إلى شرح طويل بالأمثلة وعضل المحترزات، فلذلك نؤجله في الدرس المقبل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.